أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في الوقفة الثالثة من وقفات التعليق على نظرية جواز التعبد بجميع الأديان، وقلنا في هذه الوقفة نقف على تسجيل وردنا عن السيد الحيدري فيه رد على الملاحظات والتأملات التي ذكرناها في الوقفات السابقة. وكنا في الحلقة السابقة بصدد بيان أن السيد الحيدري حمل عبارة للعلامة الطباطبائي ما لا تحتمل تلك العبارة، فقد قال أن العلامة الطباطبائي يرى أن الثواب والعقاب يدور مدار القاطع، بمعنى أن من قطع بحرمة فعل واجتنب ذلك الفعل يكون مستحقا للثواب وإن كان الفعل في الواقع واجبا، ومن اعتقد بوجوب فعل وجاء بذلك الفعل فإنه يكون مستحقا للثواب ويترتب عليه الثواب فعلا وإن كان ذلك الفعل محرم في الواقع. يقول السيد الحيدري:
وأن الطاعات لا توجب ثوابا إذا صدرت من غير تقرب وانقياد. هسه قد يقول سيدنا قال أنه المعاصي لا توجب عقابا، ولكن إذا فعل المعصية بعنوان أنه انقياد قام عنده الدليل يثاب. يقول: نعم، وكذلك صدور المعصية ممن لا يشعر بكونه معصية إذا قصد الإطاعة لا يخلو من حسن لأنه انقياد. بلي،
ونحن قلنا هذه العبارة لا تتحدث عن الثواب. يقول: لا يخلو من حسن، يعني هو سيثاب في يوم القيامة. كيف فهم السيد الحيدري هذا المعنى من عبارة العلامة الطباطبائي؟ فعلا أنا لا أدري. هذا مضافا إلى أن العلامة رحمة الله تعالى عليه هو صرح في عبارته هذه بأن الثواب يترتب على الطاعة، فإن الطاعة والتي هي موافقة الأمر مناط للثواب، والقرآن الكريم نص على أن الطاعة مناط للثواب في آيات كثيرة. يقول تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. ويقول عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الطاعة يوجد عليها ثواب، الطاعة في القرآن الكريم عليها ثواب، والطاعة هي موافقة الأمر، أن يأتي الإنسان بفعل مطابق لمتعلق أمر الله تبارك وتعالى، أو أن يجتنب الإنسان ما حرمه الله تبارك وتعالى مطاوعة لأمر الله عز وجل. إذن الطاعة عليها ثواب. نعم، متى تتحقق الطاعة؟ إذا جاء بالفعل قربة إلى الله تعالى، إذا جاء به على نحو المطاوعة والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، لا أن يأتي بالطاعة عنادا لله عز وجل لأنه يعتقد بحرمتها، أو يأتي بها لا على نحو القربة وقصد امتثال الأمر وإن كان يعلم بوجود التشريع الإلهي. العلامة رحمة الله تعالى عليه في صدد بيان هذا المعنى، وليس في صدد بيان أن مدار التكليف والتعبد بالشرائع هو مدار الدليل والقاطع لله تبارك وتعالى. شريعة ثابتة أنزلت على قلب النبي صلى الله عليه وآله، وهذه الشريعة ملزمة بلحاظ جميع العباد، لا تتحقق هداية العباد إلا بهذه الشريعة، ولكن امتثال هذه الشريعة يكون بمطاوعة أمر الله تبارك وتعالى. ومن جاء بالمعاصي وهو يعتقد أنها طاعات وكان متقربا بذلك إلى الله لا يكون مطيعا. نعم هو يتوهم أنه مطيع، لا يكون مثابا من باب الطاعة، كما أنه لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يثيبه من باب وجوب الوفاء بالوعد، لأن الله تبارك وتعالى إنما وعد المطيع. نعم نحن لا نضايق من أن يتفضل الله تبارك وتعالى على المؤمنين بالثواب فيما إذا فعلوا فعلا من باب طاعة الله تبارك وتعالى، واتضح في الواقع أنه لا يوجد أمر ولا توجد طاعة، فإن الله تبارك وتعالى جواد كريم، إذا صدر منه الثواب في حق هؤلاء المؤمنين صدر الثواب من أهله ووقع في محله.
لماذا؟ لأنه لا بديل عن الدليل، لا يوجد بديل عن الدليل. أنت إذا قلت أن الدليل ليس حجة يعني ماكو عندك طريق آخر، ما هو طريقك؟ اللهم لا يوجد طريق آخر غير ماذا؟ غير الدليل. قام عندي دليل أن هذا رسول الله فيجب اتباعه، وأن ذلك مسيلمة الكذاب فيجب ماذا؟ طبعا هو مسلمة مو مسيلمة، هذا إنما قالوا بالتصغير للتحقير، وإلا هو مسلمة مولان أو مسلمة مولان على الأحوال. مسيلمة الكذاب هذا من هالباب. حتى الآن لو انعكس الأمر، هو اعتقد أن هذا ليس برسول وأن ذاك رسول، بعد البحث 20 عاما الله كيف يعاقبه؟ ما الطريق للعقاب؟
السؤال الذي يواجهنا في هذا المقطع هو ما العلاقة بين نظرية جواز التعبد بجميع الأديان وأنه لا يوجد بديل عن الدليل؟ إذا كان لا يوجد بديل عن الدليل سوف نقول من قام عنده دليل على عدم ثبوت وجود الله تبارك وتعالى وسلبه هذا الدليل اختياره في مسألة معرفة الله، يحكم العاقل بقبح عقابه. هذا الأمر يرتبط بحكم العاقل ونحن نسلم به، كلامنا ليس في حكم العاقل بقبح عقابه، كلامنا هل هذا الدليل يجعل الحق في مورده عدم وجود الله، وأن تكليفه أن يدين بالشرائع الباطلة والمنسوخة، هل هذا الدليل يجعله مثابا في يوم القيامة؟ الكلام ليس في المعذورية العقلية. نعم لا بديل عن الدليل في مقام التنجيز، وعليه من لم يوجد عنده دليل قد يكون معذورا، هذا نقوله، ولكن نقوله بلحاظ حكم العاقل، الدليل ينجز ووجود الدليل على العدم يعذر، هذا أمر نسلم به ولا نختلف فيه. الذي نختلف فيه هو القول بجواز التعبد بجميع الأديان، وأن تكاليف غير المؤمنين تختلف عن تكاليف المؤمنين، لو جاءوا بأعمال المؤمنين في الواقع تكون أعمالهم باطلة، وأن لهم ثواب على الأعمال الباطلة في نظر المؤمنين بحسب الدليل الحق الذي قام عند المؤمنين. نحن خلافنا في هذه الجهة، وليس خلافنا في أن من لم يوجد عنده دليل وكان عاجزا عن معرفة الحق يقبح عقلا عقابه. إذا كان السيد الحيدري في نظرية جواز التعبد بجميع الأديان يريد أن يقول من كان لشبهة عاجز عن معرفة الحق فإنه لا يعذب بسبب ارتكابه عقيدة فاسدة وتركه لعقيدة الحق، إذا كان هذا هو مقصوده ليخرج ويقول هذا هو مقصودي، وحينئذ لا توجد بيننا وبينه أي مشكلة. أما أن يقول لكل شخص أن يتعبد بأي دين، بل يلزمه أن يتعبد بأي دين ويكون مثابا على ذلك الدين، ومن عقد على أخته لأنه عنده دليل على صحة العقد على أخته يكون مثاب من باب النكاح سنتي، عقد المحارم هو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله بالنسبة إلى هذا الشخص، أو يقول المشرك يثاب في يوم القيامة، فهذا لا يرتبط بمسألة التنجيز والتعذير العقليين.
عم يبقى عندك السؤال وهو أنه إذن ماذا نفعل؟ أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية ولها آثار والتكوينية دون إثبات ذلك 1000 خرط القتال، هذا كلام خرافة، هذا خرافة خرافة علمية. لا يقول سيدنا ده ما أدري يعتدي على العلماء، ما أدري يهين العلماء. لا عزيز، بحث علمي، أعتقدها خرافة. ماذا؟ خرافة علمية. هذه مقولة جاءت من المعتزلة وأعجبت بعض علمائنا المتكلمين في القرن الرابع والخامس، وجاء البعض والبعض قلدهم إلى يومنا هذا. إذا صادقين هاليوم اذهبوا إلى علماء الذين يقولون تابع للمصالح، قولوا ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل الكلامي المعرفي على أن كل عمل تابع للمصلحة والمفسدة؟ ماذا؟ الواقعية. ما أريد أدخل في بحث التفصيل، وإلا إذا أكلت أنا بعد البحث والتحقيق تبين لأن هذا اللحم مذكى، التفت جيد، مذكى، وأكلته وكان غير مذكى في الواقع، هذا يورث قساوة القلب. من أين؟ شنو ذنبي أنا؟ ماذا أفعل؟ بيني وبين الله ماذا أفعل؟ وأنا قلت لي اجتهدت، قلت لي قلد قلدت، وقال لي هذا مذكى، وفي الواقع كان ماذا؟ ها؟ غير مذكى، يعني لحم الميتة. عد أنا 40 سنة مولانا أصاب بقساوة القلب، أخي شنو ذنبي أنا؟ أي عدل إلهي، أي منطق علمي يدعم هذا الكلام؟ التفتوا أعزائي؟ إذن مسألة المصالح والمفاسد لها محلها الخاص بها، وعندنا عشرات الشواهد والأدلة على أن الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد، عشرات الأدلة. يكفي منها واحدة، أنه عزيزي عندما يطلق غير الشيعي زوجته ثلاثا، هذا عندنا طلاق صحيح لو باطل أعزائي، طلاق باطل بدعي، يعني هذه في الواقع زوجته أو ليست زوجته؟ ها؟ زوجته، ولكن الشارع قال ألزموهم، يعني تزوجها، فأنت تزوجت بحسب اعتقادك زوجة ماذا؟ زوجة الغير، يعني الإمام أجاز لك الزنا مولانا بذات البعض. ولهذا حار العلماء في قاعدة الإلزام، ماذا يخرجونها؟ كيف يخرجونها؟ حاروا في ذلك. الإمام وعنا نقول هذا طلاق صحيح لو باطل أعزائي، باطل، يعني في لوح الواقع هذه زوجته لو مو زوجته، زوجته. كيف يجيز الإمام أن أتزوج زوج؟ نعم هو يعتقد ليست زوجته، أنا معتقد أنها زوجته، لماذا يجوز لي الإمام أن أتزوجها؟ هذا جواز زواج من أعزائي؟ ها؟ بذات البعض مولا. ولهذا بعضهم قال هذا حكم ثانوي، بعض قال مرتبط بالعلم، بعض قال أصلا نفس إجازة الزواج إجازة بتطليقها من زوجها الأول. حار العلماء يمينا ويسارا في توجيه قاعدة الإلزام، وعشرات الموارد.
هذا الكلام الذي ذكره السيد الحيدري لنا عليه تعليقات متعددة، ولكن أكتفي بذكر بعضها. التعليق الأول يرتبط بدليل قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد الواقعية. السيد الحيدري يقول لا يوجد دليل كلامي على هذه القاعدة، وكلامه ليس صحيحا، بل يوجد دليل على هذه القاعدة، وهو دليل العقل على قبح العبث واللعب على الله تبارك وتعالى، وهذا الدليل العقلي أرشدت إليه آيات القرآن الكريم. العلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في نهج الصدق، أنقل لكم عبارته من كتاب دلائل الصدق الجزء الثالث صفحة 27، يقول رحمة الله تعالى عليه المطلب الرابع في أن الله تعالى يفعل لغرض وحكمة. قالت الإمامية إن الله تعالى إنما يفعل لغرض وحكمة وفائدة ومصلحة ترجع إلى المكلفين ونفع يصل إليهم. ثم نقل رأي الأشاعرة الذين أنكروا أن تكون أفعال الله تبارك وتعالى معللة بالأغراض والمصالح، وتكلم عن اللوازم التي تلزمهم، فقال منها أن يكون الله تبارك وتعالى لاعبا عابثا في فعله، فإن العابث ليس إلا الذي يفعل لا لغرض وحكمة بل مجانا. والله تعالى يقول وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ربنا ما خلقت هذا باطلا. ثم يأتي رحمة الله تعالى عليه في الصفحة رقم 52 فيقول ومنها أنه يلزم منه مخالفة الكتاب العزيز، لأن الله تعالى قد نص نصا صريحا في عدة مواضع من القرآن أنه يفعل لغرض وغاية لا عبثا ولعبا. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا رجعنا إلى كتب اللغة لكي نعرف معنى العبث، نجد أن العبث هو الفعل بلا غاية وبلا هدف وبلا مصلحة. مثلا في كتاب لسان العرب الجزء الثاني صفحة 166 يقول ابن منظور عبث به بالكسر عبث لعب، فهو عابث لاعب بما لا يعنيه. ثم يقول العبث اللعب، والمراد أن يقتل الحيوان لعبا لغير قصد الأكل ولا على وجه التصيد للانتفاع. فالعبث هو الفعل بلا هدف وبلا غاية وبلا حكمة وبلا مصلحة. وقد نفي العبث عن الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، والعقل يحكم بقبح العبث وأنه لا يليق بالله تبارك وتعالى الموصوف بأنه حكيم. أفعال الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، هناك أفعال تكوينية كالخلق، وهناك أفعال تشريعية. من فعل الله تبارك وتعالى أنه شرع لنا من الدين وجعل لنا أحكام، فلا بد وأن تكون في أحكامه مصالح، لا بد وأن تكون في أحكامه غايات، وإلا يلزم من ذلك اللعب والعبث. نعم نحن لا نشترط في المصلحة أن تكون المصلحة في المتعلق، قد تكون المصلحة في المتعلق وقد تكون المصلحة في إنشاء الأمر، لأن في الأمر تحريك للمكلف نحو العمل الذي يحقق المطاوعة والخضوع والجهوزية لله تبارك وتعالى، كما ذكر السيد الشهيد في بعض رسائله المختصرة. بل السيد الخميني رحمة الله تعالى عليه أضاف إلى ذلك نقطة لطيفة ومهمة، وهو أنه لا يشترط في المصلحة كما عليه علماؤنا أن تكون إما في المتعلق وإما في الأمر، قد تكون المصلحة في أمر ثالث لا يرجع إلى المتعلق ولا يرجع إلى الأمر. أصل وجود المصلحة مما لا بد منه، وإلا يكون أمر الله عبث لعب، والباري تبارك وتعالى لا يلعب. ليس من الجائز على الله تبارك وتعالى أن يأمر بأمر وجوده وعدمه سيان، لا يوجد أي مصلحة ولا يوجد أي غرض ولا يوجد أي هدف من ذلك الأمر. الباري تبارك وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، الكتاب إشارة إلى التشريعات والقوانين، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الباري تبارك وتعالى لا يجوز في ساحته أن يكون لاعبا وأن يكون عابثا، وهذا أمر يدركه العقل. تأملوا في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هنا السؤال سؤال إنكاري، الله ينكر على الذين يعتقدون أن الله خلقهم عبث، ولا يصح الإنكار على أحد إلا إذا كان الذي أنكر عليه يدرك قبح الفعل الذي أنكر عليه فيه. أما إذا كان لا يدرك القبح بعقله فكيف ينكر عليه؟ إذا قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا سوف يقال لله تبارك وتعالى نعم حسبنا ذلك، ما المشكلة، نحن لا ندرك أي قبح في العبث ولا ندرك أن العبث لا يليق بساحة الله تبارك وتعالى، لولا أنهم يدركون أن الفعل العبث الذي بلا غاية ولا مصلحة ولا حكمة قبيح ولا يليق بساحة الله لما أنكر الباري تبارك وتعالى عليهم في هذا السؤال أفحسبتم. إذن الدليل على وجود مصالح وغايات وأغراض في شرع الله تبارك وتعالى دليل عقلي مؤيد بآيات قرآنية. نعم لا نشترط أن تكون المصلحة في المتعلم، قد تكون في نفس إنشاء الأمر، لكن لابد أن يكون في إنشاء الأمر مصلحة. أما أن يكون الإنشاء عبثي ولعب فهذا لا يجوز في ساحة الله تبارك وتعالى. السيد الخميني رحمه الله يقول: ولا يشترط أن تكون المصلحة في المتعلق أو في إنشاء الأمر، قد تكون في أمر ثالث. التعليق الثاني يرتبط بما ذكره السيد الحيدري في مسألة من أكل الميتة بعد بحث وتحقيق استمر لمدة 40 سنة، كيف يقسو قلبه؟ قساوة القلب هنا ظلم خلاف العدل الإلهي. كأن السيد الحيدري يريد أن يقول الأحكام لا توجد فيها مصالح ومفاسد واقعية، لأنه لو قلتم بوجود مفاسد واقعية يلزم من ذلك نسبة الظلم إلى الله بالبيان التالي: أن من جهل الحكم الواقعي بعد بحث ونظر واستفراغ للجهد ثم أكل لحم الميتة يلزم أن يتضرر، وتضرره هذا ظلم، ما هو ذنبه؟ والظلم لا يليق بساحة الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام أولا يتنافى مع ما ذكره قبل دقائق، ونقلنا كلامه في الحلقات السابقة كاملا، يتنافى مع ما ذكره من وجود حكم واقعي وحكم ظاهري. إذا كنت تستدل بقبح الظلم على ثبوت المفسدة الواقعية فهذا يعني أنك لا ترى ثبوت حكم واقعي بحرمة أكل الميتة، لأنه لا توجد مفسدة واقعية. لو كانت هنالك مفسدة واقعية يلزم الظلم، إذا لم تكن هنالك مفسدة واقعية يلزمك أن تقول لا يوجد تكليف واقعي، وإلا يلزم أن يكون حكم الله تبارك وتعالى بالحرمة لا يستند إلى أي مبرر، حكم لغوي، واللغو لا يجوز على الله تبارك وتعالى. هذا الذي جهل أن ما أمامه ميتة، إذا أكل من ومات هل الحرمة الواقعية ثابتة في حقه؟ لماذا الحرمة ثابتة في حقه؟ هل الواجب أنه توجد مفسدة؟ السيد الحيدري يقول لا توجد مفسدة، الأحكام ليست تابعة للمصالح والمفاسد. هل لكي يعمل ويجتنب أكل الميتة المفروض أنه جاهل وقد أقدم على أكل الميتة ومات وهو جاهل، لا يمكن أن يحركه هذا الأمر لأنه لا يمكن أن يصل إليه، لماذا يشرع الله تبارك وتعالى له هذا الأمر؟ هذا الأمر بالنسبة إليه عبثي، نفي العبث يقتضي عدم ثبوت هذا الحكم، إذا لم يثبت هذا الحكم لا يوجد حكم واقعي. إذن ما يذكره السيد الحيدر يؤدي إلى انتفاء الحكم الواقعي مع أنه قبل دقائق صرح بثبوت حكم واقعي، هذا أولا. وثانيا اختلط على السيد الحيدري الفرق بين حدوث المكروه الذي لا على نحو العقوبة وحدوث المكروه الذي يكون على نحو العقوبة، ونحن إنما مهدنا بالأمر الثالث في الحلقات السابقة لكي نعلق على كلامه هنا. الذي لا يعلم بأن ما أمامه ميتة وقد أتعب نفسه وانتهى إلى أنه مذكر، أو توجد عنده أمارة نصبها الشارع، سوق المسلمين أو يد المسلم أو إخبار العادل بأن هذا اللحم ذبح وفق الطريقة الشرعية، وقلنا بحجية إخبار العادل أو قيام البينة على تحقق التذكية، هذا الذي حجب عنه الحكم الواقعي إذا أكل وتضرر بناء على ثبوت المفسدة تضرره ليس على نحو العقاب لكي يلزم مخالفة العدل الإلهي ويكون هنالك ظلم، هذا نظير أن يقدم شخص على شرب ماء يعتقد أنه نافع فيتضح أن شخص وضع فيه سم شرب هذا الماء ثم مات، هل الباري تبارك وتعالى هنا ارتكب الظلم؟ هل جعل الله تبارك وتعالى للسم تأثير في قتل هذا الشخص يلزم منه مخالفة العدل الإلهي؟ الذي حجب عنه المحرمات نظير الذي يسلك طريق يعتقد أنها طريق مأمونة، ثم يحدث الباري تبارك وتعالى زلزالا في ذلك الطريق فيموت ذلك الشخص، هل يلزم من ذلك أن يكون الباري تبارك وتعالى ظالم؟ الباري تبارك وتعالى هو المالك للعباد، وله تبارك وتعالى أن يؤلمهم وينزل فيهم ما يكرهون، لأن هذا تصرف من مالك في ملكه ما دام هنالك مصلحة وغاية. إذا كانت مصلحة النظام الأكمل أن توجد زلازل وبراكين في الأرض، فإن لله تبارك وتعالى أن يحدث الزلازل والبراكين لكي تهلك من يعلم بحدوثها ومن يجهل بحدوثها. إذا كانت المصلحة الكونية أن يوجد الباري تبارك وتعالى الكون بنحو يكون في المذبوح بغير الطريقة الشرعية ضرر، كما أن في السم ضرر، وجاء شخص وأكل ذبيحة مذبوحة بغير الطريقة الإسلامية وتضرر، فإنه لا يلزم من ذلك أي قبح، لأن لله تبارك وتعالى أن يتصرف في ملكه ما لم يلزم من ذلك الظلم أو العبث، وهنا لا يلزم الظلم ولا يلزم العبث. نعم، بعض علمائنا اشترط التعويض، قال لا بد من التعويض لكي يرفع القبح، يعوض الباري تبارك وتعالى بناء على هذه النظرية ويرتفع القبح. إذن السيد الحيدري تصور أن كل إيلام وضرر ينزل على العبد فيما إذا كان العبد لا يعلم به ينافي العدل، وهو ظلم من الله تبارك وتعالى. فقال الذي حجب عنه الواقع بعد بحث واجتهاد، إذا أكل من الميت وتضرر يلزم من ذلك أن يكون الباري تبارك وتعالى ظالم، وهذا غفلة عن أبدأ بديهيات علم الكلام. التعليق الثالث هو أن السيد الحيدري قال عنده عشرات الشواهد على عدم ثبوت قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وأنا أخشى أن هذه الشواهد من قبيل شاهد زج مسألة العدل والظلم في مسألة ترتب الإيلام أو الضرر على من أكل محرما وهو لا يعلم أنه محرم. السيد نقل لنا شاهدا واحدا ويبدو أنه من هذا القبيل، وهو طلاق المخالف بالطلاق الصحيح عنده والباطل عندنا. يقول السيد الحيدري: المرأة المطلقة هنا ذات باع واقعا حقيقة في مذهبنا، ومع ذلك نحن يجوز لنا أن نتزوج من هذه المرأة. فكأن السيد الحيدري يقول مع أنه هنا توجد مفسدة واقعية بناء على من يقول بتبعية الأحكام المصالح والمفاسد، مع ذلك الباري تبارك وتعالى أجاز الزواج، وهذا يعني أن الله تبارك وتعالى أجاز زواج مفسدة إذا قلنا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، وهذا الكلام كلام واضح في فساده وبطلانه. العلماء إذا قالوا الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد يقولون أحكام الله تبارك وتعالى تكشف عن المصالح والمفاسد، إذا أمر الله تبارك وتعالى بفعل الأمر يكشف عن وجود مصلحة، إذا نهى الباري تبارك وتعالى عن فعل نهيه يكشف عن وجود المفسدة. الباري تبارك وتعالى لو سلمنا أن المطلقة بالطلاق السني من قبل السني ذات بعل، إذا أباح زواجها وقال زواجها مستحب، فإباحته أو حكمه بالاستحباب يكشف عن عدم وجود مفسدة ووجود مصلحة. الزواج بذات الباع ليس قبيح مطلقا عند العقل، العقل لا يدرك قبحه على نحو الإطلاق، الخبير بمصالح الله ومفاسده هو الله تبارك وتعالى. هذا نظير قتل النفس بغير نفس، فإن الله تبارك وتعالى حرمه وأباحه في بعض الموارد. ألم يقتل الخضر صاحب موسى طفلا لم يقتل نفسا؟ الباري تبارك وتعالى أمر قوم موسى أن يقتلوا أنفسهم، فاقتلوا أنفسكم. للباري تبارك وتعالى أن يبيح القاتل فيما إذا كانت فيه مصلحة أو لا توجد فيه مفسدة. كيف نكتشف وجود المصلحة والمفسدة؟ من خلال أمر الله تبارك وتعالى. ففي مسألة الزواج من المطلقة بالطلاق البدعي من قبل المخالف، هنا يوجد حكم بجواز الزواج. هذا الحكم أخذناه من مذهبنا، أخذناه من أدلة معتبرة ثابتة عندنا بحسب قواعد مذهبنا. هذا الحكم يكشف عن أن هذا الزواج وإن كان مصداقا لزواج ذات باع إلا أنه فيه مصلحة. ليس هذا الحكم من جهة أن المدار هو الدليل ولو كان باطلا، هذا الحكم أخذناه من دليل شرعي موجود عندنا ثابت، أخذناه من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. المشكلة أن السيد الحيدري الأمور مختلطة عنده، المسائل متداخلة عنده. إذا قيل الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، وأن الله تبارك وتعالى أجاز الزواج بذات البعل بناء على قاعدة الإلزام، هنا يوجد حكم وهو جواز الإلزام، وجواز الإلزام هذا فيه مصلحة. لهذه المصلحة التي قد تكون كسرت مفسدة الزواج بذات البعل، الباري تبارك وتعالى أباح لنا هذا الزواج. طبعا هذا إذا قلنا ذات بعل، وفي كونها ذات بعل خلاف فقهي. الشيخ الطوسي يقول هي ليست ذات بعل، يقول طلاق السني وإن كان على خلاف مذهبنا ولكنه يقع منه، ويقع منه لدليل عندنا لا لأن الدليل الباطل الذي عنده تدور الصحة والفساد مداره. حقيقة نحن ينبغي أن نميز بين حيثيات هذه الأبحاث الدقيقة لكي ننتهي إلى نتيجة واضحة ونتيجة سليمة. السيد الحيدري يتصور أنه نقض على العلماء بنقض لا يمكن أن يفر منه العلماء الذين قالوا بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، حيث قال لهم هذا فعل فيه مفسدة بحسب مبانيكم مع أن الله أباحه. من قال لك أنهم يلتزمون هنا بوجود مفسدة؟ وإذا كانوا يلتزمون بوجود مفسدة كلية في الزواج بذات بعل، من قال لك أنهم لا يلتزمون بأن هذه المفسدة قد تزاحم بمصلحة أهم منها فتكسر قبحها، وتكون النتيجة بعد الكسر والانكسار وجود مصلحة؟ الآن لو غرق مؤمن في نهر ولا يمكن إنقاذه إلا باجتياز أرض من دون إذن مالكها، العلماء ماذا يقولون؟ يقولون هذا الاجتياز الذي كان حرام في حال الامتثال ترتفع حرمته، بل يحكم العقل بوجوبه من باب المقدمة. العلماء يقول أيضا بوجوب المقدمة شرعا، وعلى هذا المبنى الشارع يحكم بوجوب هذا الاجتياز، مع أن هذا الفعل غاصب، تصرف في ملك الغير بلا إذن. إلا أن قبح الغاصب ليس قبح غالب على جميع المصالح لا يمكن أن يزاحم بمصلحة أهم تكسره. إذن هذا النقض الذي جاء به السيد الحيدري ليس نقضا صحيحا عند من يقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. فإذا كانت شواهده التي بالعشرات حسب تعبيره من هذا القبيل فهي شواهد بلا قيمة. لهذا نحن نقول للسيد الحيدري سيدنا على كيفك، شوي شوي، لا ترفع الصوت وتصرخ وتقول خرافة خرافة، احترم آراء العلماء، اعرض رأي العلماء ببصيرة ووعي ودقة، ثم اذكر نقود علمية تستند إلى أساس رصين. وأنت للأسف إلى الآن لم تعرض أي كلام علمي دقيق في ناقد نظرية تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. أنت تتهم العلماء بأنهم يقلدون المعتزلة. من أين علمت أنهم يقلدون المعتزلة؟ هذه دعوة تحتاج إلى إثبات. العلماء قدموا أدلة على قاعدتهم، وهذه القاعدة مستفادة من العقل ومستفادة من الكتاب. كيف تقول هم مقلدة، تعبر عنهم بمقلدة؟ ولمن؟ للمعتزلة. أنت الآن وافقت الأشاعرة، الأشاعرة قالوا بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، قالوا أفعال الله ليست معللة بالأغراض والمصالح. هل أنت مقلد للأشاعرة؟ تأثرت بهم؟ كنت تنقد أفكارهم فعلقت في ذهنك شبهاتهم وجئت تكرر شبهات الأشاعرة؟ هل تقبل أن يقول لك أحد أنت تقول خرافة ورأيك هذا باطل عاطل ولست فيه إلا مقلد للأشاعرة؟ ينبغي أن نحترم العلماء، نحترم آراء العلماء، نعرض الفكرة بكل احترام ونقدم نقدا علميا من دون أن ندخل في أوصاف الذين نختلف معهم ونحلل نفسياتهم وأنهم تأثروا أو لم يتأثروا. أسأل الله تبارك وتعالى لي وللسيد الحيدري ولجميع المؤمنين الخير والصلاح والسداد والمغفرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.